أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا والمجتمع للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، لعله الساعة سبق بها شيء، خلينا نشوف إذا أكو فد ملاحظة نذكرها إن شاء الله على التوالي. قال: الشرط السادس في المساقى أن يجعل لكل منهما، يعني الفلاح ومالك الأشجار أو مالك منفعة الأشجار، نصيب من الحاصل، من حاصل نفس الأشجار، وهذا قلناه في الدرس السابق. إذن أن يجعل لكل منهما، يعني المالك ومالك الأشجار والفلاح، نصيب من الحاصل، وأن يكون محددا بأحد الكسور كما مر في المزارعة، كالنصف والثلث. ما يصير يقول له لك طن وطنين وهالقد، لا، ما يصير بالأوزان، لأن ما ندري أنه راح يشقد، راح يطلع طن لو طنين لو كذا، وما يجوز يعتمد على النسب السابقة للسنوات الأخرى. وهكذا النصوص جاءت تحدد أنه لا بد أن تكون بالكسور حتى يرتفع الغرر، نصف ربع ثلث ثمن ما عدنا فيه إشكال. ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل على الأظهر، هذا هم أعتقد بيناه، وبينا معنى الإشاعة. بل كما تقدم نظيره في المزارعة، لأن بالمزارعة هم مر عندنا مثل هذه، بالشرط الرابع هناك كان بالمزارعة، هنا الشرط السادس. أنا عندي في كتابي صفحة 137، يعني قبل 10 صفحات، لأن استحلب 147. بلي، في المزارعة كما تقدم نظيره في المزارعة. فلو قال له: لك من التمر النصف، ومن الحمضيات الربع، ومن مثلا فلان فاكهة هلقد، يصير، مو بالضرورة تكون النسبة واحدة. وإن اتفقا على أن تكون من الثمر 10 أطنان مثلا للمالك والباقي للفلاح، بطلت المساقات. لماذا تبطل المساقات؟ لعدم معلومية الباقي، ما ندري قد راح يبقى، احتمال ما يبقى أصلا للفلاح. أو بالعكس، الفلاح يقول لأني إلي 10 أطنان أو إلي طن والباقي إليك، ما ندري قد إلي، زايد ناقص من هالقبيلة. اللي يقابل الذي يقابل الكسور، طبعا الكسور تعرفوها أنتو، نصف ربع ثمن ثلث ثلثين عشر وهكذا. الذي يقابل الكسور هو لا بالوزنات، مثلا بالأوزان، كيلو كيلو، وين طن طنين، إدغار من، هاي الألفاظ اللي يستعملوها، أي بالأطنان مثلا، بالموازين، بالموازين الأخرى غير الكسور. يعني الموازين مثل ايش؟ الطن والطن فصاعدا، والمن والوزنة والادغار بلي، هاي مصطلحات لعله مو كلكم سامعين بها، بس سابقا كانت تستعمل، لكني اجزم انه مسألة الطن والكيلو لا زالت تستعمل، وهي مشاعة في جميع البلدان. بلي، ها، بخل أشوف المسألة. قال: بطلت المساقة. لماذا بطلت؟ لعدم معلومية الباقي، لأنه لو هو قال، قال: وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة 10 أطنان مثلا للمالك والباقي للفلاح، الباقي هنا أنا معروف وش قد الباقي، إذا قلنا 10 أطنان لمالك الشجر، الباقي شقد راح يكون للفلاح؟ مجهول، ما ندري به. والجهالة تستلزم الغرار، والجهل والجهالة في مسألة المساقة يستلزم بطلانها، مو بس بالمساقة، في كل شيء الجهالة تستلزم بطلان المعاملة في أي مورد، بالبيع، بالشراء، بالإجارة، بالمزارعة، بالمساقة، بالجعالة، أي شيء بجهالة يستلزم بطلان تلك المعاملة، سواء كانت عقدا، إيقاعا، إلى آخره. نعم، بعض الموارد قد ما تبطل، وإنما ننتقل إلى قيمة المثل وهكذا. يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى كثيرا، وتوضيحه أكثر إن شاء الله في كتاب النكاح، يعني بالنسبة لمهر المرأة. بلي. إذن هاي النقطة السادسة إجماليها هاي. النقطة السابعة قال تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال. لابد أنه يعينون يابا مثلا مالك الأرض شنو اللي عليه من تكاليف، العامل يعني الفلاح شنو اللي عليه من أعمال، لأن تعرفون حراثة الأرض على اليمن، حصاد الزرع منو مسؤول عنه، قطف الثمر منو مسؤول عنه، السقي منو اللي يتولى، المبيدات من يجيبها، زين إذا جبناها من رح يرشها، الأسمدة نفس الكلام، حراسة الأرض نفس الكلام، وهكذا كثير من الأعمال لابد أنه يوضحه، إن لم تكن متعارفة فلابد من ذكرها في كقيود. بلي براحة يعني اللي عجبه يحضر أي درس آخر، إحنا يعني ما ملزم بمخيرين إن شاء الله تعالى. إذن السابع تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال. ويكفي الانصراف المتعارف، الانصراف المتعارف إذا كان قرين على التعيين. نوبات أكو أشياء متعارفة معروف، إحنا مثلا عندنا بالعراق، هنفترض إحنا كل إحنا نعيش بالبصرة، إنه معروف إنه من يجي الفلاح ويساقي عليه مثلا عليه سقي الأرض، لكن الأسمدة تكاليف الأسمدة تكون على الفلاح على المالك مثلا، قطف الثمار يكون على الفلاح والمالك سوى، وهكذا. شنو المتعارف؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطان. الله يسلمها. بلي واضح إن شاء الله النقطة السادسة، العفو السابعة. النقطة السابعة مرتبطة بالأعمال، لابد أنه يحددوها، لأنه إذا أجروا المساقى بيناتهم المالك، يسموه طبعا عندنا باللهجة العراقية الملاتش، الملاتش والفلاح، إذا أجروا المعاملة هاي وما اتفقوا على تحديد هذه الموارد، ولم يكن هناك تعارف في مثل هذه الموارد، راح يختلفون ويصير خصومة ومشاكل بيناتهم أثناء المساقة. المالك يقول له أنت عليك لازم تسقي الأرض وتحرثها، ويقول له ما يخالف، بس أنت لازم تجيب لي الأسمدة والمبيدات، والمالك يقول له لا الأسمدة والمبيدات مو علي عليك، ويصير من هالمشاكل هاي والطلب. كل شيء يستلزم غرر لابد من توضيحه في أثناء العقيد، وإن لم يوضحوا في العقد فنرجع إحنا إلى المتعارف، إذا أكو متعارف كان بها ونعمة، وإلا فلا. بل هذا الشرط السابع. الشرط الثامن أن تكون المساقات قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ. اي قرينة على التعيين، يعني هسه هم من اجروا عقد المساقة، ماكو داعي يقول له احنا متعارف عندنا هسه، حتى اتي في ذهنك من اجروا عقد المساقة انه يكون سقي الارض على اليمن، لعل الفلاح شنو شغله، معروف عندنا احنا بالعراق او لعله حتى في البلدان الاخرى انه السقي يكون على الفلاح، سقي الارض يكون على الفلاح، فهذا من غير ما يحددوا. ليش؟ لأن هو المتعارف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، قرينة على التعيين. المتعارف قرينة على التعيين من غير ما يحددوا. أكو قرائن على أنه ياب السقي هو مبين على الفلاح، ومثلا تلقيح النخل وغيره من هالقبيل، هذا الذي يحتاج إلى رش المبيدات، رش الأسمدة، هذا كله مبين هاي الأعمال يعني على الفلاح، عندنا على الأقل في أعرافنا وفي مجتمعاتنا. نعم مثلا تكاليف الأسمدة، تكاليف المبيدات، هاي على اليمن، هاي إيراد لها، وهكذا. إن شاء الله تكون وضحت. الشرط الثامن أن تكون المساقات قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ. هاي أو بعده قبل البلوغ خلوها بين قوسين. أما قبل ظهور الثمرة لازم تصير المساقة حتى أكو عمل يعمل الفلاح، وإلا لو الثمر طالع ومنتهي الأمر، بعد شكوا بعد يسوون عقد مساقة، هو موجود الثمر وطالع وآن الأوان لقطافه. نعم لو يسوون عقد مساقة على الموسم اللي يجي ما فيها إشكال. إذن أن تكون المساقة قبل ظهور الثمرة، زين ممكن تكون بعد انهم بعد ما ظهرت الثمرة، اي بل ممكن، او بعده يعني بعد ظهور الثمرة ولكن قبل البلوغ، يعني ما بالغ. المهم احنا العدل اللي نريده شنو؟ اذا صار الثمرة بينت يعني عقد الثمر، لا مو اكو اعمال اخرى اهمية لها اذا جاب لها مساقي، او بعده قبل البلوغ لكن بها قيد. شنو القيد؟ قال اذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة. اكو بعد مثلا بالعكس، هو الثمر من انعقد هسه الحمضيات بدت تنعقد لكنه بعد لها مدارات هواي، مثلا يراد لها تقليم اليابس، يضيفوا لها بعد مبيدات، يخلوا لها منشطات او من هالقبيل، يراد لها السقي منها فصاعدا لان هي بالصيف اللي تحتاج كثرة المياه منها، هاي مثلا على سبيل المثال. فوإن كانت هسه الثمرة موجودة وعاقدة لكن بعدها ما بالغ الثمرة، يراد لها أعمال. فإذا القيد إذا كان بعد بلوغها ممكن لكن بها شرط، إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها، حتى تكثر، تمام هي موجودة بس يراد حتى تكثر إذا جبنا لها فلاح يساقيها، أو جودتها، لا هي نفس الكثرة وبعد ما تحتاج إلى كمال لكنه تصير من جيدة إلى أجود، تصير أحسن، تروج أكثر، يصير طعمها أطيب، أو وقايتها لا تمام هي بعد جودتها صارت ممتازة وكثرتها كثيرة ونموها مكتمل، ولكن وقايتها من الطير، من الأمراض، من الآفات، من إلى آخره، من السراق، كل هذا يحتاج إلى عمل، أو وقايتها من الآفات ونحو ذلك. إذن أي وحدة من ذن الأمور يحتاجها الثمر ممكن أنه نجري عقد المساقة ولو بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه. قال وأما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل، لا تحتاج إلى اكتمال، هي كملت، ولا كثرة، هي كثيرة، ولا جودة، هي جيدة، أو بعد ما عدها قابلة للكثرة والجودة، ولا وقاية لأن هي صارت قوية وعدها قدرة على يعني الصبر على الآفات من هالقبيل هذا، أو بعد أصلا لا توجد آفات. وإذا لم يبق عمل من هذا القبيل وأن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة مثلا وحراستها، الثمر كمل بس بعد ينحصد مثلا، وحراستها وما يتوقف عليه تربية الأشجار، ففي الصحة إشكال. أنا مشكل عندي يقول إذا الثمر يعني كمل وبعد ما يراد له، غير بس مسألة الحوي، قطاف الثمر أو حراستها مثلا من الحرام، من السراق أو من هالقبيل هذا أو من الحيوانات، فهذا السيد يستشكل عليه، يقول فإنه فيه إشكال، معناته أن الأحوط وجوبا عدم صحة عقد المساقة على الثمر بعد بلوغه إن لم يحتج إلى أعمال إضافية تزيد من اكتمال نموه وكثرته وجودته ووقايته وغيرها من الأعمال المهمة. هذا بالنسبة للشرط الثامن، إن شاء الله واضح الشرط الثامن. بل المسألة 522 تصح المساقات في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار على الأظهر. عقد المساقاة هل هو خاص بس بالأشجار مثلا؟ لو ممكن يشمل بقية الفواكه والخضار وغيرها، يقول ما عندنا فيه إشكال. تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، يعني شنو الأصول الغير الثابتة؟ يعني اللي هي موسمية، موسم واحد وتنتهي تروح تموت، كالبطيخ والخيار على الأظهر، ما عندنا فيه إشكال، ممكن تصير. مسألة 523 قال تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة. الأشجار غير المثمرة هم تصح بها المساقاة برأيكم؟ إذا غير مثمرة شنو فائدتها؟ لا مو احتمال بها فوائد أخرى، مثلا شايفين أنتو بعض الأشجار تستعمل، هاي شجرة الصفصاف يعني يأخذوها بالمذاخر الطبية يسوون من عندها البارستول أو القوغ، نبات هذا أو الصفصاف أو هاي يعني هاي يستعملوها للتسقيف في البيوت سابقا، ولا زال. أنا ذاك اليوم شفت شاحنة كاملة محملة بهذه يعني أعمدة الأشجار، فلا زالوا يستعملوها يعني في كثير من الأبنية وفي كثير من الموارد، يعني لا زالت لها استعمال. فهي هاي مثلا أوراقها ثمر، جذورها ثمر، وأغصانها ثمر، وهكذا سيقانها تكون ثمر. فإذا كانت هي ثمر بهذا المورد، شنو المانع بيها؟ تعرفون مثلا في ديالة، من عندنا من ديالة الأخت يمكن خادمة العلم من ديالة، عندنا عرق السوس مثلا ينبت هناك بكثرة، فهذا ممكن يستعملوه عرق السوس، وما بي ثمر، لكنه الجذور ما تعتبر أنه ثمر بحد ذاتها ويمكن استعمالها. ذلك أنا شفت، لأن هناك يعني رحت إلى شهربان أكثر من مرة وشفت الأوضاع، هاي النباتات التي تنمو على الأنهار وغيرها. فإذا تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق، مثلا الحنة العفو ورحمة لنا، من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها. المهم شنو؟ عند هذه الأشجار الغير المثمرة لها مالية يعتد بها عرفا. كشجر الحناء شنو ثمرته؟ الورق ماله يأخذ ويطحن ويباع منه. الذي يستفاد من ورقه، وقلنا الحطب ممكن يزرعون الصفصاف، القوغ، أشجار الزينة، ورد الجوري ومن هالقبيل، هاي الورود غيرها تباع على شكل سنادين، فإلها ثمرة وإلها يعني فائدتها، مثلا هي نباتات زينة ومن هالقبيل. هذا بالعكس عن أحد زملائي قال يعني نباتات الزينة يعني بيعوها أغلى وأثمن من النباتات المثمرة بالحقيقة. يقول المحاصيل اللي نحصل عليها بسبب النباتات الظل ونباتات الزينة أكثر من النباتات اللي نبيعها مثمرة كالفواكه وغيرها. بلي، هذا إجمالي المسألة 523. مسألة 524، يصح عقد المساقاة في الأشجار، يصح عقد المساقات في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر. طبعا هذا العامي من يقرأ المسألة يقول لعد شكم هو مسوين عقد مساقاة إذا هو ما يحتاج أصلا إلى مي. تعرفون بالبصرة خصوصا المناطق الساحلية اللي على جهة شط العرب وغيرها، لعله سيد إسماعيل يفيدنا بيها، انه اصلا هي يعني تعتاج على مياه يعني الجزر المد، العفو المد، والمياه الجوفية لكثرتها، كثرة وجود المياه الجوفية، فهي تعيش عليها من القبيلة، فما تحتاج سقي، لكن تحتاج في بعض المواسم مثلا سقي، او تحتاج بعض الامور الاخرى. فهاي هم ممكن نجري عليه، اي مد وجزر موجودة يعني تمام في البصرة على الأقل في بعض المناطق. أحسنتم. إذن المساقاة هي ما لها علاقة بالسقي فقط، لا، لكن ذكرت أنه سميت بالمساقاة لأن هو الفرد الغالب بأنه سقي الأشجار وغيره. وتعرفون قبل سقي الأشجار هم مو مثل هسه، يعني يراد له وقت ويراد له يجيب له جمل ناضح يعني، أو من البير يطلعون المي، فمو من السهولة، مو مثل هسه مضخات وغيرها، لا أي. فقبل صعوبة وشق الأنهار مهين، فيراد لها مساقاة. فإذا يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي مثلا بالمطر، الأمطار هي اللي تكفيها. هسه في أوروبا الأمطار موجودة مستمرة، يعني دائمة الأمطار، غابات ممطرة، فهي ما تحتاج لها إلى سقي. أو بمصر رطوبة الأرض كما في المياه الجوفية، عندنا خصوصا الآن بالجنوب ارتفعت نسبة المياه الجوفية، إذا احتاجت إلى أعمال أخرى هذه الأشجار مما تقدم بيانه في الشرط الثامن اللي ذكرناها، مثلا اكتمال نمو الثمرة وكثرتها وجودتها ووقايتها وهكذا. بلي، واضحة إن شاء الله هاي المسألة؟ أي تمام. الآلات بعد هي أكثر استعمال. بلي، مسألة 525 أعتقد بعد ما يسع الوقت أنه ناخذها، نخليها للدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.